الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. فهذين الحديثين أو هذان الحديثان فيهما فضل سورة البقرة وآخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة. وسورة البقرة هي أول سورة بعد الفاتحة، يفتتح بها كتاب الله جل وعلا بعد المقدمة التي هي فاتحة الكتاب. ولهذا جاءت العظمة في هذه السورة، لأن سورة البقرة في الحقيقة تبين لنا الصراط المستقيم الذي نسير عليه ونصل من خلاله إلى ربنا جل وعلا. في سورة الفاتحة ندعو الله تعالى، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، فكأن سائلا يسأل ما هذا الصراط المستقيم، فجاء سورة البقرة تبين هذا الصراط المستقيم. سورة البقرة هي سورة إيمان وسورة إسلام واستسلام لله جل وعلا، وهذا هو الدين. عندما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وسأل نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام ثم عن الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا هو الدين. ولذلك تجد سورة البقرة افتتحت بقاعدة الإيمان: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب، هذه قاعدة الإيمان، الإيمان بالغيب. ثم الاستسلام في الظاهر: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كل إيمان ويقين. ثم بين الله تعالى صفات الكافرين الذين لا يؤمنون: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذين يكذبون في إيمانهم، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وهكذا السورة تحثنا على الإيمان، فيها أصول الإيمان، وتحثنا على الاستسلام، لأن الإيمان الصادق هو الذي يثمر الاستسلام لله جل وعلا. ومن هنا سميت بسورة البقرة، لأن قصة البقرة ماذا فيها؟ فيها أن بني إسرائيل لم يستسلموا لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، تعنتوا على نبيهم وتعنتوا على أمر الله. قال: اذبحوا بقرة، قال: تتخذون هزوا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، تعنتا وتكبرا، لا يريدون أن ينقادوا لأمر الله. فهذه القصة فيها تحذير للمسلمين من عدم الاستسلام لله جل وعلا. ولذلك السورة كلها سميت بسورة البقرة، لأن المقصود الأعظم من هذه السورة الاستسلام لله جل وعلا. فهذا الإيمان الصادق يثمر الاستسلام لله جل وعلا، هذه حقيقة الإيمان والإسلام. ولذلك تأمل لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم في هذه السورة، ذكر في هذه القصة استسلامه لله جل وعلا، ذكر بناء البيت الذي هو معلم التوحيد والإسلام على وجه الأرض، ثم تأمل كيف يقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا في آخر الآيات: إلها واحدا ونحن له مسلمون. تكرر ذكر الإسلام كثيرا. ولذلك سورة البقرة فيها دعوة اليهود للإسلام، والآل عمران فيها دعوة النصارى. لماذا؟ لأن اليهود يعلمون الحق، يعرفون كما يعرفون أبناءهم، لكن لا يستسلمون، يعاندون ويتبعون أهواءهم. فناسب أن يكون في سورة البقرة دعوة المغضوب عليهم: اهدنا الصراط المستقيم، هذا صراط الإيمان والاستسلام لله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الذين يعلمون الحق لكن لا يستسلمون، فجاءت دعوتهم في سورة البقرة. ولا الضالين، النصارى الذين عندهم ضلال وجهل وشبهات، فجاءت دعوتهم في سورة آل عمران. وسورة البقرة فيها الحث على الاستسلام وبيان شرائع الإسلام، فيها الصلاة، فيها الصدقات. وركزت سورة البقرة على آيات الصدقة، حثت كثيرا على الصدقة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، إلى آخر الآيات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة برهان. الصدقة برهان على الإيمان الصادق. وعرفنا سورة البقرة سورة إيمان، لأن الذي يتصدق ويبذل ماله هذا يدل على أن الدنيا خرجت من قلبه، على أن في قلبه إيمان صادق بالله جل وعلا وباليوم الآخر، وأنه يعلم أنه عندما ينفق ماله هذا المال سيجد ثوابه عند الله يوم القيامة لقوة يقينه وتصديقه. الصدقة برهان على صدق إيمان العبد، لأن حب المال من أكبر العوائق في طريق الإيمان والعبودية: وتحبون المال حبا جما. وفيها الصيام، فيها الحج، فيها القصاص، فيها أيضا يعني موضوع الزواج وعشرة النساء والحلف والإيلاء وأيضا الطلاق والعدة والرضاعة وعدة المتوفى عنها زوجها والجهاد والمعاملات، تحذير من الربا، آية الدين. فكادت أن تحيط بشرائع الإسلام، ولذلك تسمى بسنام القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة. والسنام هو أعلى شيء في الجمل، يميز الجمل، وهكذا الذي يميز القرآن هذه السورة، سورة البقرة، وكأنها خلاصة القرآن. ثم تأمل كيف تختم سورة البقرة بهاتين الآيتين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كما فرق اليهود وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا الاستسلام في إيمان، ذكر الله أركان الإيمان ثم الإسلام، وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا الاستسلام لله: غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن سورة البقرة بيّنت شرائع الإسلام بأجمل صورة، وهي صورة اليسر والسهولة فعندما تقرأ سورة البقرة في كل حكم من أحكامها تجد التخفيف والرحمة. لما ذكر الله تعالى القصاص قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يعني ممكن إذا تنازل أولياء المقتول عن قتل القاتل رأوا أنه تاب إلى الله وحسنت توبته وأرادوا أن يعفوا عنه فهذا جائز في شريعة الإسلام، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. لما جاء إلى آية الصيام قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تأمل، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج، تتاجر جائز. وهكذا في كل تشريعات هذه السورة بنيت على التخفيف والتيسير، لأن هذا يدعو المسلم إلى الاستسلام لله، وهذه حقيقة دين الإسلام، لأن دين رحمة ويسر. فناسب أن تختم السورة بخلاصة الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا على اليهود وحرم عليهم الطيبات لأنهم شددوا على أنفسهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هذا كله من رحمة الله تعالى بنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أمل، فأولها هداية وآخرها خلافة، أولها هدى للمتقين، فالذي يقوم بهذا الهدى بهذا الكتاب الذي لا ريب فيه يحقق الإيمان الصادق المثمر للاستسلام ويسير على شرائع الإسلام الله تعالى يتولاه وينصره ويستخلفه في الأرض أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن ماذا بقي؟ هذه حقيقة الدين، ولذلك كانت سورة عظيمة حقا، كانت حجة للعبد يوم القيامة، هي وسورة آل عمران التي تدفع الشبهات. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحب يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران. الشيء الأزهر يعني المنير الذي فيه نور، وهكذا سورة البقرة أنارت الطريق للمسلم، بيّنت له شرائع الإسلام وطريق الإيمان، طريق العزة والتمكين والنصر على الكافرين بتحقيق التقوى التي هي الإيمان والاستسلام لله والسير على شرائع الإسلام، فأنارت الطريق. وقال اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها. فهكذا تأتي سورة البقرة والعمران. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، لأن حقا اشتملت على الإيمان الذي هو حقيقة درجتك عند الله تعالى بإيمانك بتقواك، وسورة البقرة تحقق للمسلم الإيمان والتقوى أن تجعله يستسلم لله جل وعلا، فأخذوها بركة. قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، لأن أشد شيء على الشيطان وأعوان الشيطان من السحرة التوحيد والاستسلام لله جل وعلا، هذا أشد شيء. ولذلك الآن نفهم لماذا الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، إن هي سورة استسلام لله، وهذا هو التوحيد. توحيد ما معناه؟ أن تستسلم لله فتعبده وحده جل وعلا بتحقيق تقواه وطاعته وامتثال أوامره ترك نواهيه، وأن يكون عندك الإيمان الصادق الذي يثمر لك هذا الاستسلام. هذا أشد شيء على الشيطان. لذلك جميل بالمسلم عندما يقرأ سورة البقرة، كلما يقرأ هذه السورة يزداد رسوخا في الإيمان ويزداد استسلاما لله جل وعلا، وأنه يدخل في هذا الدين كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كما قال الله في هذه السورة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فيسير على دين الإسلام ويستسلم لله، هذا يجعل الشيطان بعيدا عنه، لا تستطيعها البطلة. لذلك ينصح من ابتلي بالسحر أن يكرر قراءة سورة البقرة بقدر استطاعته، فيشعر بكمال استسلام لله، وهذا أقوى سلاح للمسلم عندما يستسلم لله جل وعلا، فوض أمره إلى الله، يكون عنده قوة إيمان، بهذا ينتصر على الكافرين والشياطين. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه شر الشياطين وكل الشرور، لأن هذا أشد ما يكون على الشيطان. وتأمل كيف ناسب أن يختم المسلم ليلته بإيمانه بالله جل وعلا، يجدد إيمانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ثم الاستسلام، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مهما استسلمت لا بد أن تزل، لا بد أن تقصر، فتستغفر الله: غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أيضا تتذكر نعمة الله تعالى عليك بهذا الدين، دين اليسر والرحمة والسهولة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآيات، وطلب العفو والمغفرة والرحمة، هذا أنسب ما يكون لختام اليوم والليلة. يقرأ المسلم هذه الآيات حقا كفتاه، حتى قيل كفتاه من قيام الليل، لأن بهذا الإيمان والاستسلام لله تعالى يعني حقق المقصود من العبادة. المقصود من العبادة ومن القيام ومن الصلاة هو كمال الاستسلام لله واليقين بالله. وكأنه إذا قرأ هاتين الآيتين من قلبه حقا، كأنه وهو في نومه مستسلم لربه جل وعلا كفتاه، فما أعظمها من آيات. ولهذا سيأتي معنا الحديث النووي ذكره في آخر الباب، يعني كيف نزلت آخر البقرة، نزلت مع الفاتحة، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا من السماء قال له جبريل: هذا ملك، قال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. شيء عظيم. فما أجدر المسلم أن يقبل على قراءة البقرة وتدبر معانيها، وأن لا يترك قراءة هاتين الآيتين قبل أن ينام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.